بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المفسر رحمه الله تعالى: ثم قال تعالى: وله ما سكن في الليل والنهار، أي كل دابة في السماوات والأرض، الجميع عباده وخلقه، وتحت قهره وتصرفه وتدبيره، لا إله إلا هو، وهو السميع العليم، أي السميع لأقوال عباده، العليم بحركاتهم وضمائرهم وشرائرهم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقوله تبارك وتعالى: وله ما سكن في الليل والنهار، يمكن أن يكون الاقتصار على ما سكن باعتبار أنه الأغلب، أن أكثر الموجودات مما يتصف بذلك الساكن أكثر من المتحرك، كالنباتات والجمادات وما شابه ذلك. ويمكن أن يكون مما يسميه البلاغيون بالاكتفاء، أي أنه ذكر أحد المتقابلين ليدل به على الآخر، أو ذكر أحد الأمرين ليدل به على الآخر، ما سكن أي وما تحرك، كما سبق في نظائره كقوله تبارك وتعالى: سرابيل تقيكم الحر، أي وسرابيل تقيكم البرد، وهكذا. على كل حال، وله ما سكن في الليل والنهار، وهو السميع العليم. نعم.
ثم قال تعالى لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، الذي بعثه بالتوحيد العظيم وبالشرع القويم، وأمره أن يدعو الناس إلى صراط الله المستقيم: قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض، كقوله: قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، والمعنى: لا أتخذ وليا إلا الله وحده لا شريك له، فإنه فاطر السماوات والأرض، أي خالقهما ومبدعهما على غير مثال سبق، وهو يطعم ولا يطعم، أي وهو الرزاق لخلقه من غير احتياج إليهم، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، الآية. وقرأ بعضهم هاهنا: وهو يطعم ولا يطعم.
قوله: وهو يطعم ولا يطعم، يطعم ولا يطعم، هذا بمعنى الصمد الذي تصمد إليه الخلائق في حاجاتها وأرزاقها وحوائجها، فالكل مفتقر إليه، وهو ليس بمفتقر لأحد سواه سبحانه وتعالى، فله الغنى الكامل. وهذا أحد المعاني التي تذكر في الصمد، ومن معاني الصمد الذي لا جوف له، وفيه إحدى القراءات يطعم، وكل ذلك يرجع إلى غناه، بحيث إنه لا يفتقر لشيء سبحانه وتعالى، يعني وهو يطعم ولا يطعم، لكن ليست متواترة. قراءة سعيد بن جبير: هو جاهد الأعمش من الشواذ، يطعم ولا يطعم، وكل ذلك يرجع إلى معنى الصمد، يطعم ولا يطعم، يعني أنه الغني لا يفتقر إلى غيره ولا يحتاج إليه، ولا يطعم أيضا، لا يطعم يعني لا يأكل، وهذا أيضا يرجع إلى كمال الغنى. كمال الغنى، كمال الغنى يعرف من نصوص كثيرة، فالوصف المباشر الذي يدل عليه، أو الاسم المباشر الذي يدل عليه، هو الغني، والصفة هي الغنى، ويعرف ذلك من نصوص أخرى كهذا، وكقوله تبارك وتعالى مثلا: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعني لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه، فهذا يدل على كمال غناه، لأن الذي يشفع عنده من المخلوقين إنما يقبل شفاعتهم، يشفعون عنده غير إذنه، إنما يقبل شفاعتهم لافتقاره إليهم، إما لخوف غوائلهم، أو لأن سلطانه لا يقوم إلا بهم، أو نحو ذلك. أما الله عز وجل فهو الغني عن خلقه، فلا أحد يشفع عنده إلا بإذنه. وهكذا من آيات كثيرة يعرف مثل: له ما في السماوات وما في الأرض، هذا يدل على كمال الملك وكمال الغنى أيضا. كذلك أيضا النصوص الواردة الأخرى مثل الحديث أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض يد الله ملأ لا تغيضها نفقة.
وقرأ بعضهم ها هنا وهو يطعم ولا يطعم
أي لا يأكل. نعدل القراءة هذه وهو يطعم
ولا يطعم
ولا يطعم
أي لا يأكل. وفي حديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال دعا رجل من الأنصار من أهل قباء النبي صلى الله عليه وسلم على طعام فانطلقنا معه فلما طعم النبي صلى الله عليه وسلم وغسل يديه قال الحمد لله الذي يطعم ولا يطعم ومن علينا فهدانا وأطعمنا وسقانا من الشراب وكسانا من العري وكل بلاء حسن أبلانا الحمد لله غير مودع ربي ولا مكافا ولا مكفور ولا مستغنى عنه الحمد لله الذي أطعمنا من الطعام وسقانا من الشراب وكسانا من العري وهدانا من الضلال وبصرنا من العمى وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا الحمد لله رب العالمين. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم أي من هذه الأمة ولا تكونن من المشركين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم يعني يوم القيامة.
في قوله قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم أي من هذه الأمة باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم مسبوق إلى الإسلام كنوح صلى الله عليه وسلم وكذلك أيضا من جاء بعده من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ووصية يعقوب لبنيه وكذلك قوله تبارك وتعالى يحكم بها النبيون الذين أسلموا فكل هؤلاء سبقوا النبي صلى الله عليه وسلم والمقصود بذلك ضرورة أي من هذه الأمة.
من يصرف عنه أي العذاب يومئذ فقد رحمه يعني رحمه الله وذلك الفوز المبين كقوله فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز والفوز حصول الربح ونفي الخسارة. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. يقول تعالى مخبرا أنه مالك الضر والنفع وأنه المتصرف في خلقه بما يشاء لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير كقوله تعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده الآية. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ولهذا قال تعالى وهو القاهر فوق عباده أي وهو الذي خضعت له الرقاب وذلت له الجبابرة وعنت له الوجوه وقهر كل شيء ودانت له الخلائق وتواضعت لعظمة جلاله وكبريائه وعظمته وعلوه وقدرته على الأشياء واستكانت وتضاءلت بين يديه وتحت قهره وحكمه، وهو الحكيم أي في جميع أفعاله، الخبير بمواضع الأشياء ومحالها، فلا يعطي إلا من يستحق ولا يمنح إلا من يستحق.
وهو القاهر فوق عباده، يقول أي هو الذي خضعت له الرقاب وذلت له الجبابرة وعنت له الوجوه وقهر كل شيء وتواضعت لعظمته وجلاله إلى آخره، القاهر فوق عباده. هنا فسر القاهر الذي ذل له كل شيء وخضع له كل شيء، والفوقية هنا فوق عباده تشمل الفوقية بأنواعها، الفوقية بالذات بمعنى علو الذات، الرحمن على العرش استوى، يخافون ربهم من فوقهم، ويشمل ذلك أيضا الفوقية في القدر والمنزلة، علو القدر، ويشمل أيضا الفوقية بالقهر، قاهر فوق عباده. فكل ذلك متحقق ثابت له سبحانه وتعالى، ولا يكتفى بتفسير الآية بفوقية القهر أو فوقية القدر، فإن هذا بعض المعاني الداخلة فيها، والله تعالى أعلم.
ثم قال: قل أي شيء أكبر شهادة، أي من أعظم الأشياء شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم، أي هو العالم بما جئتكم به وما أنتم قائلون لي، وأوحي إلي هذا.
قل أي شيء أكبر شهادة، من أعظم الأشياء شهادة، يعني يشهد على صدق ما جئت به، ثم قال قل الله، فهذا هو الجواب. ومن أهل العلم من يقول إن الكلام تم عند لفظ الجلالة، بمعنى قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله، انتهى، وهو ظاهر كلام ابن جرير رحمه الله. ثم يبدأ الكلام شهيد بيني وبينكم، قل الله هو أكبر شهادة، شهيد بيني وبينكم. ومن أهل العلم من يقول هذا كله في ضمن الجواب، فالجواب قل الله شهيد بيني وبينكم، أي شيء أكبر شهادة، الله شهيد بيني وبينكم. والآية تحتمل الأمرين، والله تعالى أعلم.
ثم قال: قل أي شيء أكبر شهادة، أي من أعظم الأشياء شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم، أي هو العالم بما جئتكم به وما أنتم قائلون لي، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أي وهو نذير لكل من بلغه، كقوله تعالى: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده.
يعني أوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به، يعني الذين خاطبهم به النبي صلى الله عليه وسلم، ومن بلغ ممن يأتي بعدهم ممن لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، فكل من بلغه هذا القرآن وفهمه الفهم الذي يصلح لمثله، ما هو كفهم أبي بكر وعمر، الفهم الذي يصلح لمثله، فإنه تقوم عليه الحجة ولا تبرأ ذمته ولا تحصل له النجاة إلا باتباعه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يهودي ولا نصراني يسمع بي من هذه الأمة ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. وحينما يقال بلغه هذا القرآن وفهمه، يعني هذا بلوغ الحجة وفهم الحجة، وفهم الحجة يتفاوت غاية التفاوت بين الناس، لكن المقصود أنه لا يكون مثلا من الأعاجم لا يفقه حرفا من العربية ويقرأ عليه القرآن من أوله إلى آخره ولم يفهم شيء، مثل هذا لا تقوم عليه الحجة، وإنما يبلغه من القرآن ما تقوم به الحجة عليه.
وقال الربيع بن أنس: حق على من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو كالذي دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن ينذر بالذي أنذر. وقوله: وإنكم لتشهدون أيها المشركون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد، كقوله: فإن شهدوا فلا تشهد معهم، قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. ثم قال تعالى مخبرا عن أهل الكتاب: أنهم يعرفون هذا الذي جئتهم به كما يعرفون أبناءهم بما عندهم من الأخبار والأنباء عن المرسلين المتقدمين والأنبياء.
الذي مشى عليه ابن كثير هنا يعرفونه، الضمير يرجع إلى ماذا؟ قال إلى ما جئتهم به، يعني القرآن والوحي، يعرفون هذا القرآن أنه من عند الله وأنه ليس بمختلق كما يعرفون أبناءهم. ويحتمل أن يعود الضمير إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه، يعني النبي عليه الصلاة والسلام. وكما قال له بعضهم: والله إنا نعرفك أكثر مما نعرف أبناءنا، لأنه لا يدري هل هذا ولده فعلا من صلبه أو لا. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فلا يلتبس عليهم بحال من الأحوال. وعلى كل حال هكذا فهم، وإلا يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعني الذين ينسبون إليهم، فإنهم لا يخطئون بهم، يعرفونهم من بين سائر الناس. هذا هو المراد، والله أعلم. فعلى كل حال القول بأنه الرسول عليه الصلاة والسلام أو أنه ما جاء به من الوحي والقرآن، بين القولين ملازمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاءهم بالقرآن، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام قد جاءهم بالقرآن، والله عز وجل يقول قبلها: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، ولأنذركم به ومن بلغ. ثم قال: أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، قل لا أشهد، قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه. يحتمل أيضا أن يرجع إلى من؟ إلى الله. يعرفونه أي يعرفون وحدانيته، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه. وهذه السورة مكية، فهو يقرر فيها التوحيد، إفراد الله عز وجل بالوحدانية. يقول: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه، أي الله. هذا احتمال، وكبير المفسرين ابن جرير رحمه الله حمله على المعاني الثلاثة: يعرفونه أي يعرفون الله والرسول عليه الصلاة والسلام والوحي. على كل حال الآيات في سياقها تتحدث عن الوحدانية، وتتحدث أيضا عن صدق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه القضايا الثلاث مذكورة قبل هذا الضمير يعرفونه. فالله عز وجل يقول لهم: قل أي شيء أكبر الشهادة، يعني على ما جئت به، على صحة ما جئت به. ثم قال: قل الله، يعني يشهد على صدقي وصدق رسالتي. ثم بعد ذلك قال: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه، يعرفون هذا الحق الذي جئت به، وأنه صدق من الله تبارك وتعالى. وهذا الذي على كل حال هو الذي تدل عليه الآيات الأخرى. ولهذا قال الله عز وجل في موضع آخر: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. فقوله يكتمون الحق وهم يعلمون، هل المراد به أنهم يكتمون وحدانية الله وهم يعلمون، أو المراد أن أنبياءهم أخبروهم عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن صفته فكتموا ذلك؟ هذا هو المتبادر، والله تعالى أعلم.
فإن الرسل كلهم بشروا بوجود محمد صلى الله عليه وسلم ونعته وصفته وبلده ومهاجره وصفة أمته. ولهذا قال بعده: الذين خسروا أنفسهم، أي خسروا كل الخسارة، فهم لا يؤمنون بهذا الأمر الجلي الظاهر الذي بشرت به الأنبياء ونوهت به في قديم الزمان وحديثه. ثم قال: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، أي لا أظلم ممن تقول على الله، أي لا أظلم ممن تقول على الله فادعى أن الله أرسله ولم يكن أرسله، ثم لا أظلم ممن كذب بآيات الله وحججه وبراهينه ودلالاته. إنه لا يفلح الظالمون، أي لا يفلح هذا ولا هذا، لا المفتري ولا المكذب. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. يقول تعالى مخبرا عن المشركين: ويوم نحشرهم جميعا يوم القيامة.
هذا يمكن كما هو الظاهر المتبادر أن تكون الجملة جملة استئنافية جديدة تخبر عن هذا الأمر الذي سيكون لا محالة حينما يحشرون ويسألون عن شركائهم. هذا هو الظاهر المتبادر. وابن جرير رحمه الله ربط هذه بما قبلها، ربطها بما قبلها، يعني في التي قبلها قال: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. لا يفلح الظالمون اليوم في الدنيا ويوم نحشرهم جميعا. واضح؟ رأيتم كيف يكون المعنى؟ يعني يكون هذا متعلق بنفي الفلاح. إنه لا يفلح الظالمون اليوم في الدنيا ويوم نحشرهم جميعا، يعني لا يفلحون في الدنيا ولا في الآخرة. ثم ذكر ما يحصل لهم: إنه لا يفلح ويوم نحشرهم جميعا. ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم، هكذا ذكر. وعلى كل حال الذي ما شاء عليه ابن كثير رحمه الله هنا، والذي ما شاء عليه كثير من المفسرين، بأن هذا لا يرتبط بما قبله، انتهى، تم المعنى. إنه لا يفلح الظالمون، لا يفلحون لا في الدنيا ولا في الآخرة، لأن الله عز وجل أطلقه. ثم ذكر ما يحصل لهم حينما يوجه إليهم هذا السؤال وكيف جوابهم: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا.
ويوم نحشرهم جميعا يوم القيامة فيسألهم عن الأصنام والأنداد التي كانوا يعبدونها من دونه.
يوم نحشرهم جميعا تحتمل معنيين، يمكن أن يكون المراد بها نحشرهم جميعا أي مجتمعة أبعاضهم وأجسادهم ما تفرق منهم في الأرض، ويحتمل معنى آخر وهو الأقرب وهو الظاهر المتبادر: نحشرهم جميعا أي لا نغادر منهم أحدا. يحشر الأولين والآخرين، ويحشر الذين ظلموا وأزواجهم، يعني نظراءهم وأشكالهم، يحشرهم جميعا فلا يترك منهم أحد. هذا هو الأقرب في تفسير الآية وفي تفسير نظائرها في القرآن.
قائلا لهم: أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون، كقوله تعالى في سورة القصص: ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. وقوله تعالى: ثم لم تكن فتنتهم أي حجتهم. وقال عطاء الخراساني: ثم لم تكن فتنتهم بليتهم حين ابتلوا.
هذه المعاني متقاربة، يعني أصل الفتنة هي الاختبار، وأصل ذلك بعرض الذهب أو المعدن على النار ليتميز خالصه من شائبه. هذا أصل إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، تحتمل المعنيين ويمكن أن تحمل على المعنيين، يعني أحرقوهم بالنار أصحاب الأخدود، وهم في الواقع أيضا فتنوهم عن دينهم. فالفتن هو الاختبار. هنا يقول: ثم لم تكن فتنتهم، قال بعض السلف بليتهم يعني اختبارهم، ففسره باعتبار أصل المعنى: ثم لم تكن فتنتهم أي نتيجة هذه الفتنة. وهذا يشبه قول من قال: لم تكن فتنتهم أي جوابهم، جوابهم حينما سئلوا هذا السؤال. ويشبه أيضا قول من قال كالحافظ ابن القيم، وهو ظاهر كلام ابن جرير: لم تكن فتنتهم أي عاقبة كفرهم. وهكذا تفسير من فسر فتنتهم أي بالكفر قصد به أي عاقبة لم تكن فتنتهم أي نتيجة الكفر وعاقبة الكفر إلا أن قالوا، فهذا هو الجواب، أي أنهم حينما سئلوا عن إشراكهم هذا قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. وابن جرير رحمه الله يذكر وجه التعبير عن العاقبة أو الجواب بالفتنة، يقول لما كان جوابهم واقعا عند الاختبار، الجواب هذا والله ربنا ما كنا مشركين، عندما امتحنوا وقيل لهم أين شركاؤكم فلينقذوكم، ابحثوا عنهم لأنهم غابوا عنهم أو أنهم يرونهم لكنهم لا ينفعونهم، أين شركاؤكم، فتبين لهم عندئذ أنهم لم يكونوا على شيء، فكان الجواب والله ربنا ما كنا، ما قالوا هؤلاء شركاءنا، قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، فجحدوا هذا الإشراك الذي وقع منهم. فلما كان الجواب واقعا بسبب الامتحان والفتن والاختبار أطلق على هذا الجواب بأنه فتنة، لم تكن فتنتهم، والله تعالى أعلم. لكن هذه العبارات التي قالها السلف عبارات متقاربة، وإن كانت تختلف في معناها من حيث هي، لكن يمكن الجمع بينها. ولذلك فإن حمل هذا على اختلاف التنوع أقرب من حمله على اختلاف التضاد، لسنا بحاجة إلى أن نرجح، والله أعلم.
إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، قال تعالى انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون، وهذا كقوله ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين. وقوله ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم مكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وأن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، أن يجيئون ليستمعوا قراءتك ولا تجزي عنهم شيئا، لأن الله جعل على قلوبهم أكنة أي أغطية لئلا يفقهوا القرآن، وفي آذانهم وقرا أي صمما عن السماع النافع لهم، كما قال تعالى ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء الآية.
هذا مثل ما ذكر الله عز وجل في الموضع الآخر أنهم إذا خرجوا من عند النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ماذا قال آنفا، فهم لا يفقهون، يأتون ويسمعون ولكن لا ينتفعون بما سمعوا، أيكم زادته هذه إيمانا. وقوله في آذانهم وقر، الوقر هو الصمم الثقل الذي يكون في السمع، يقال له الوقر بالفتح، وبالكسر الوقر هو الحمل، الحمل تقول أوقرت دابته، معه وقر من طعام يعني حمل.
وقوله وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها أي مهما رأوا من الآيات والدلالات والحجج البينات والبراهين لا يؤمنوا بها، فلا فهم عندهم ولا إنصاف، كقوله تعالى ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم الآية. وقوله تعالى حتى إذا جاءوك يجادلونك أي يحاجونك ويناظرونك في الحق بالباطل، يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين، أي ما هذا الذي جئت به إلا مأخوذا من كتب الأوائل ومنقول عنهم.
أساطير جمع أسطار أو أسطورة أو أسطارة أو أسطور أو أسطير، كل ذلك قد قيل فيه، والمقصود ما كتبه الأولون وسطروه فهو من السطر بمعنى الكتابة، يعني أنه ليس من عند الله عز وجل وليس بوحي، وإنما هو من مختلقات الأولين وحكاياتهم وأخبارهم وما أشبه ذلك.
وقوله وهم ينهون عنه وينأون عنه أي أنهم ينهون الناس عن اتباع الحق وتصديق الرسول والانقياد للقرآن، وينأون عنه أي ويبعدونهم عنه، فيجمعون بين الفعلين القبيحين لا ينتفعون ولا يدعون أحدا ينتفع.
هذا هو الظاهر المتبادر من معنى الآية، ينهون عنه ينهون عن الإيمان وينأون بأنفسهم يبتعدونهم، لا يؤمن ولا يترك غيره ليؤمن، خلافا لمن قال بأن قوله وهم ينهون عنه أي عن النبي صلى الله عليه وسلم بالذب عنه، وأن المراد بذلك أبو طالب كان ينهى عن أذى النبي صلى الله عليه وسلم ويدفع عنه، وينأون عنه أي وينأى بنفسه عن الإيمان لا يؤمن، هذا بعيد غاية البعد، وإنما المقصود ينهون عنه عن الإيمان وينأون عنه، ولا تحمل على أبي طالب ولا دليل على ذلك ولا يصح فيه شيء، وإنما هي في صفة المشركين.
قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وهم ينهون عنه يردون الناس عن محمد صلى الله عليه وسلم أن يؤمنوا به، وقال محمد بن الحنفية كان كفار قريش لا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم وينهون عنه، وكذا قال قتادة ومجاهد والضحاك وغير واحد، وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون، أي وما يهلكون بهذا الصنيع ولا يعود وباله إلا عليهم وهم لا يشعرون.
هو لا يمكن أن يترجم الآية إلا أن يكون قد فسرها، لا يمكن، لأن التفسير أو عفوا الترجمة الحرفية مستحيلة، لا يمكن، لا يمكن أن تنقل الكلام بحروفه بكل معانيه الأصلية والخادمة إلى لغة أخرى، لكن أن تفهم المعنى ثم تنقله باللغة الأخرى. يعني الآن حينما تقول مثلا الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، لابد تفهمها وتنقلها، فإذا كنت تقول تعتقد أن المعنى الذين آتيناهم الكتاب يعني اليهود والنصارى يعرفونه يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، ستقول الذين آتيناهم الكتاب يعرفون الرسول صلى الله عليه وسلم أنه من عند الله كما يعرف الواحد منهم ابنه، وإذا كنت تعتقد أن ذلك يرجع إلى الله الذين آتيناهم الكتاب يعرفون وحدانية الله كما يعرفون أبناءهم، وإذا كان يرجع إلى القرآن الذين آتيناهم الكتاب يعرفون أن هذا القرآن حق من عند الله عز وجل، كيف ستفسر؟ أو بتحملها على المعاني الثلاثة مثلا ثم تنقلها، وهم ينهون عنه وينأون عنه، ستقول ومن المشركين من كان ينهى الناس عن أذية النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لا يؤمن به، هذا معنى، أو أنه ينهى عن الإيمان ويعرض بنفسه فلا يؤمن، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى لا يهتدي بنفسه ولا، فالفهم يكون للمعنى ثم بعد ذلك هذا الفهم سواء كان صوابا أم خطأ هو الذي ينقل إلى اللغة الأخرى، هذا اللي يحصل، ولذلك تجد الترجمات كثير منها فيها أخطاء كثيرة جدا وانحرافات وأشياء بحسب فهم المفسر فهم المترجم، فالمترجم ليس بمترجم فحسب بل هو مفسر بالدرجة الأولى، ولذلك لابد في المترجم أن يعرف اللغتين الأصلية والمنقول إليها معرفة تامة، وأن يعرف معاني القرآن تفسير القرآن، فكل ما كان أحذق كل ما كان تفسيره أقرب إلى الإصابة ترجمته، وهذا يحتاج إلى ضبط، وين تجد واحد يفهم اللغتين وأيضا حاذق في التفسير؟ كما ترون الآن لو جاء واحد يبغى يفسر الآية السابقة شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، بيجيك واحد مجرد مترجم يعرف اللغتين، شو بيترجم شو بيقول، يبي يرجع لكتب التفسير بيشوف خلاف كثير، كيف سينقلها؟ بيختار خط عشواء؟ فمسألة الترجمة لابد فيها معرفة، فيها نقل للمعنى، يعني كلمة الدعوة كلمة عامة ومجملة يدخل فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا واجب، هو واجب بشرطه، فإذا كان هذا الأمر الذي يأمر به أو ينهى عنه لم يقم به غيره أو قام به غيره إلا أنه لم يتغير فإنه يجب عليه إن كان قادرا، فكلمة الدعوة كلمة واسعة، لكن إن كنت تقصد أنه هل يجب عليه أن يدعو إلى الله، يدعو الآخرين، يدعو غير المسلمين أو يدعو المسلمين إلى دعوة بالمفهوم المعاصر مثلا، هل هذا واجب؟ أقول هذا ليس بواجب، وإنما فرض كفاية، إن وجد من يدعو الناس حقق هذا حصل المقصود، ذكرت هذا قلت يجب إن وجد المعروف الذي ترك أو المنكر الذي فعل ولم يقم به أحد أو قام به أحد ولم يتغير.